انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رمضانك حلو؟ اكيد رمضانك حلو من غير سكر. معلومات بسيطه، نصايح مفيده عشان يكون رمضانك حلو من غير سكر. استنوني مع حضراتكم دكتور علياء الشربيني، تسعينات اف ام، ورمضانك حلو من غير سكر.
رمضانك حلو من غير سكر مع دكتور علياء الشربيني، كل يوم حد الساعة 6 المغرب على تسعينات اف ام.
مساء الخير على حضراتكم، مع حضراتكم دكتور علياء الشربيني، أستاذ البطنة والسكر والغدد جامعة عين شمس، وحلقة جديدة، ويمكن دي آخر حلقاتنا معاكم في موسم رمضان، رمضانك حلو من غير سكر. وهنختمها بموضوع مهم جدا، هو طبعا مهم من أول يوم، بس هو مهم عشان الفترة اللي جاية ولخبطة الأكل، ولو يبقى فيه لخبطة بقى في الكحك والبسكوت والأنواع المختلفة من الحلويات في العيد. النهاردة احنا مخصصين الحلقة لمشاكل السكري ومشاكل بقى الجهاز الهضمي والصيام والقولون وكل مشاكل الجهاز الهضمي اللي ممكن تحصل مع الصيام، طبعا بالنسبة للشخص الأخص اللي بيتابع سكري. خليني كده ابتدي مع حضراتكم بأهم حاجة يمكن احنا قلناها من البداية إلى الآن، وهي توزيع الأكل على يوم الصيام. توزيع الأكل على يوم الصيام مش مهم بس عشان ضبط مستويات السكر، احنا اتفقنا ان احنا هنوزع أكلنا على فطور، وجبة وسطى، سحور. ويمكن لو حضرتك رجعت كده بقى للورقة اللي كان الطبيب اديها لك ليلة الوقفة، أو مش ليلة الوقفة بقى، احنا اتفقنا ان احنا هنزور الطبيب قبليها بأربع إلى ست أسابيع، ادالك ورقة متقسمة ثلاث خانات، وقال لحضرتك في أذان المغرب هتاخد جزء من العلاج مع الأكل طبعا، اللي هو ممكن يكون في صورة يعني كوباية عصير من غير سكر أو قليلة السكر أو بلحة مع كوب ماء، وبعد كده نقوم ونصلي ونرجع نبتدي بجزء من المشروب الدافئ، الشوربة بكل أنواعها المختلفة، ثم قطعة من البروتينات أيا كانت، بروتين حيواني أو نباتي، ثم النشويات في الآخر، وبعد كده بتقوم عشان فعلا لو في مشكلة في القولون هتزيد قوي لو حضرتك كملت وأكلت كميات كبيرة من النشويات. بعد كده ممكن نتحرك ونبتدي يبقى فيه شرب مية كتير، ثم بعد كده يجي ميعاد السناك اللي بيبقى حطوط معاها جزء تاني من العلاج من 10 ل 12 منتصف الليل، ثم يأتي السحور المتأخر اللي احنا بنأكد عليه، يمكن بنأكد عليه متأخر برضو شوية، بس مهم جدا يكون فيه السحور في التلت الأخير من الليل، بيكون طبعا في صورة كوباية زبادي، قطعة جبنة، بيضة مسلوقة، ممكن يكون برضو معنا طبعا رغيف بلدي، أي صنف من النشويات المعقدة، بطاطس مهروسة، ممكن يكون معنا ثمرة فاكهة، وطبعا ده كله بيبقى متأخر عشان ما يحصلش جوع أثناء الصيام، ونبعد تماما تماما عن السكريات الصريحة في السحور بالذات وطول الأوقات. طبعا توزيع العلاج والأكل بهذه الطريقة الغرض منه حاجات كتيرة جدا. احنا عارفين طبعا ان مريض السكر بالتبعية بيبقى عنده مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي من ناحية بطء حركة القولون، او فكرة اننا الاكل ممكن يقعد فترات طويلة فيبقى فيه نوع من انواع التقلصات المستمرة نتيجة طبعا الاعصاب. حضرتك عارفين طبعا ان الاعصاب في كل الجسم مع السكر لما بيكون مش منتظم لفترات طويله بيحصل نوع من انواع التهاب الاعصاب، زي طبعا اشهر نوع هو التهاب الاعصاب الطرفيه في اليدين والرجلين اللي بيبقى في صوره ضعف الاحساس او تنميل مستمر. برضو القولون بتاعنا مليان اعصاب، فالاعصاب اللي في القولون ده لو حضرتك عملت لها نوع من انواع الامتلاء المفاجئ بكمية كبيرة من النشويات أو أيا كانت المأكولات، احنا دايما بنقول طبعا أكثر حاجة النشويات والسكريات، لكن مشكلة برضو في النوع والكمية حضرات، يعني كمية الأكل هتنزل تنفخ القولون بصورة كبيرة جدا، هتبقى الأعصاب غير قادرة على الحركة. أدي أول حاجة. وخلينا فاكرين بقى تسلسل الأحداث، المسلسل ده ماشي إزاي. المسلسل ده ماشي حضرات إن أنا لما باكل كمية كبيرة من الأكل يحصل زي ما بشرح لحضراتكم كده، زي البالونة، بيحصل امتلاء فظيع في القولون، وبالتالي حركة النزوح أو حركة الأمعاء بتبتدي تكون ضعيفة جدا، وبالتالي امتصاص الأكل وهضمه بيبقى بطيء جدا، فيحصل نوع من أنواع التقلصات عشان مش قادر يهضم، مش قادر يتحرك. بالتبعية في بقى حاجة مهمة جدا يمكن حضراتكم عارفينها من زمان، من أيام الأحياء والبيولوجي، فكرة إن الدم بيوصل للقولون بكميات كبيرة ويسيب كل أجزاء الجسم وأهمها المخ، ويبتدي يحصل نوع من أنواع الخمول، الهمدان، عدم القدرة على التركيز، لأن الدم بيحاول إن هو يتعامل مع كمية الأكل الكبيرة اللي راحت للقولون وأصبح غير قادر على الحركة، ضعف الأعصاب، الدورة الدموية كلها راحت هناك وسابت بقية أجزاء الجسم، وبالتالي أصبح في نوع من أنواع التخمة أو بنسميها إحنا التوقف، أو مش عايزين نقول شلل، أو نقدر نقول حركة بطيئة للقولون بينتج عنها مشاكل كتير، هنكملها بعد الفاصل. إحنا في انتظار أسئلة حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر، ومكالمات حضراتكم على 0-1-4-2-7-8-9-4. استنونا بعد الفاصل.
دم البدر بدري والأيام بتجري، يا شهر الصيام والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام
دم البدر بدري والأيام بتجري، دم البدر بدري والأيام بتجري،
والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله والغيبة طويلة عالصبر الجميل، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام
دم البدر بدري والأيام بتجري، دم البدر بدري والأيام بتجري.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. تسعينات اف ام، دكتورة علياء الشربيني، وحلقة خاصة عن مشاكل السكري والصيام والجهاز الهضمي. ويمكن كنت انا في الفاصل السابق بكلم مع حضراتكم على فكرة امتلاء القولون وصعوبة الحركة اللي بيكون معها صعوبة حركة داخلية وخارجية. خليني حتى كده اقول لحضراتكم بصورة يعني واضحة وصريحة ان فعلا القولون لما بيمتلئ مش عارفين نتحرك ومش عارفين نقوم. طبعا بيبتدي يحصل ارتفاع في مستويات السكر تدريجي لحد ما يحصل عندنا ارتفاع شديد على نهاية الساعتين، لان ما قدرش يحصل امتصاص جيد. وطبعا ده للأسف بيبقى مع الأعراض المزعجة بتاعة ارتفاع السكر. ممكن يحصل غثيان، ممكن يحصل لقدر الله يعني بعض الأوقات ممكن يحصل يعني ترجيع، وممكن يحصل كمان لقدر الله غيبوبة السكر بقى اللي هي بنقلق منها، مش بقى الغيبوبة بتاعة الهبوط، لا بالعكس بقى. خليني أقول لحضراتكم هنا وأكد على حاجة مهمة جدا يمكن حضراتكم مش بتتخيلوها شوية وتقولوا ازاي في الصيام ممكن يحصل غيبوبة ارتفاع في السكر. لا، لو كان الفطار تاكل بسرعة وكميات كبيرة من النشويات والسكريات وما كانش العلاج اللي حضرتك بتاخده متوازي مع كمية الأكل، ممكن نخش في غيبوبة سكر حاجة اسمها كيتونية أو أحماض كيتونية. ارتفاع شديد في السكر ممكن توصل القراءات إلى 500 أو 600 ويبقى معاها أحماض أو أسيتون في البول والدم، وده طبعا بيبقى معاه اضطراب في الوعي نتيجة ارتفاع سريع شديد في السكر. فهنا طبعا احنا بنأكد على الفكرة دي بيبقى سببها طبعا عدم الامتصاص، العلاج مش كافي، القولون مش قادر ان هو يحصل فيه امتصاص او هضم لكمية السكريات والنشويات اللي كلناها. فرجاءا نخلي بالنا من توزيع الاكل وبلاش نرهق معدتنا ولا القولون بكميات كبيرة من السكريات والنشويات. ويمكن انا بأكد فعلا على السكريات والنشويات لان حضرتك ببساطة لو كلت طبق سلطة كبير مع قطعة بروتين ايا كانت، مع شوربة خفيفة، مع 5 معالق رز أو نص رغيف، عمر حضرتك ما هتتعرض لهذه المشكلة اللي هي بنسميها مشكلة القولون المنتفخ أو اللي هو بنسميه توقف الشلل المؤقت في حركة القولون بعد الإفطار. وبرضو خليني أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا يمكن بتحصل أكثر مع السكري ولكن كلنا عرضة لنا حكيته ده، طبعا من غير ارتفاع السكر أو غيبوبة ارتفاع السكر، كلنا عرضة إن القولون بتاعنا يحصل فيه نوع من أنواع التخمة أو عدم القدرة على النزوح زي ما هي بيكتبوها باللغة العربية في المقالات المترجمة، النزوح الحركي بتاع القولون بطيء أو مش قادر يتحرك بسبب الامتلاء المفاجئ الشديد اللي حصل مع كمية السكريات والنشويات. دي يمكن أهم حاجة وأنا بدأت بيها عشان أنا نفسنا نوصل لثقافة توزيع الأكل. كلنا زي ما بقول لحضراتكم كلنا على مستويات، الشخص اللي بيتابع سكري، الشخص اللي عايز ينظم وزنه، الشخص اللي بيتابع مشاكل في الكوليسترول أو الدهون، كلنا محتاجين إن احنا نعيد ثقافة توزيع الأكل بتاعنا في رمضان، سواء في عزومة، سواء في البيت، سواء في أي مكان. هتستريح جدا. يمكن حتى أنا يعني بشارك مع حضراتكم اللي حضراتكم بديكوا تقولهولي لما حد يجي يقولي على فكرة أنا رمضان السنة اللي فاتت عملت حاجة مختلفة تماما، أنا كنت باكل التمرة وكوباية المية وبعدين بصلي واطلع اخد الشوربة وقطعة زي قطعة مثلا رقاق أو قطعة جلاش حاجة بسيطة، وبعد كده طبق سلطة وبريح شوية، وبعد التراويح باجي بكمل الفطار أو الأكل بتاعي. قد إيه الشخص ده، وده حقيقي وده من كلام حضراتكم، أولا نزل في الوزن، سكره اتظبط، تاني حاجة ما كانش طول الوقت نايم. المشكلة بقى اللي بتواجهنا إن إحنا أكلنا قعدنا على الكنبة مش قادرين نقوم عشان نعمل نشتغل، مش قادرين حتى ان احنا نقوم نصلي، مش قادرين نروح لو انا عندي شغل، لو انا بشتغل بعد الافطار. وده للأسف مش بيبقى في يوم الافطار فقط، ده بالعكس تاني يوم برضو بيبقى فيه نوع من انواع الخمول وعدم القدرة على الاستيقاظ مبكرا وعدم القدرة على الاعطاء، والمجهود بيبقى قليل جدا. تنظيم الاكل يا حضرات بينعكس بصورة ايجابية على الجهاز الهضمي، على القولون، على مستويات السكر وعلى الوزن. وهدخل هنا بقى من كلمة الوزن على حاجة مهمة جدا وهي دهون الجسم والكبد، لأن برضو من الحاجات اللي مريض السكر عرضة ليها زي ما حضراتكم أكيد عارفين اللي هي الكبد المتدهن أو الكبد الدهني، اللي هو لو الموضوع بتاعه أو نقدر نقول حالته من ناحية الدهون والكوليسترول والوزن ما تمتش السيطرة عليها ممكن لقدر الله لقدر الله ينتهي الموضوع بتليف الكبد الناتج عن الدهون. مهم جدا ان احنا دايما نبقى مع طبيب السكر، مع طبيب الجهاز الهضمي، بنتابع مستويات الكوليسترول والسكر طبعا ده أساسي، بس طبعا أنا بأكد هنا على الكوليسترول والدهون والدهون الثلاثية. وبنعمل طبعا الأشعة اللي هي تقريبا إحنا بنحرص نعملها لحضراتكم مرة في السنة، سونار على البطن والحوض عشان نشوف حجم الكبد والدهون اللي على الكبد. بالذات طبعا إحنا بقينا نشوف الفترات الأخيرة فكرة إن مستوى الدهون ده سواء في الدم سواء في الكبد بيزيد بعد مواسم رمضان والأعياد، لأن ده مصاحب للأكل وتغيير نوع الأكل وكذلك زيادة الوزن. زيادة الوزن مش مجرد جرام أو 2 أو 3 كيلو أو 4 كيلو، لا للأسف ده بينعكس في صورة خارجية طبعا في زيادة الوزن وصعوبة الحركة والنفس، وأحيانا طبعا المفاصل بيبقى فيه يعني جزء كبير جدا من الضغط عليها، لكن كمان دهون الكبد بتزيد، ودهون الكبد ممكن تأثر سلبيا على وظائف الكبد. أيوة طبعا، وطبعا حضراتكم كتير جدا لما يجي يعمل أشعة يقول لي الأشعة فيها دهون بس الحمد لله الوظائف سليمة. طبعا الحمد لله الوظائف سليمة، بس على المدى الطويل الخلايا نفسها بتبقى مجهدة. يعني الكبد المتدهن ده لو احنا فضلنا بناكل زي ما احنا وزننا زيادة بنلخبط في الأكل، الوظائف دي ممكن في لحظة يحصل فيها اضطراب. مش معنى ان الوظائف سليمة سنة واثنين وثلاثة ان كده الكبد المتدهن ده يعني هو بصحة وعافية، لا هو تعبان بيجاهد عشان الوظائف تبان سليمة قدام حضرتك. لكن لو الموضوع استمر، لخبطة الأكل استمرت، زيادة الوزن استمرت، ممكن يؤدي ذلك إلى قدر الله لحدوث تليف أو فشل فيه وظائف الكبد. فتاني حاجة مهمة جدا مش عايزين نطلع بيها برمضان، مش عايزين نطلع بكبد متدهن أو زيادة في حجم الكبد. القولون مهم عشان أقدر أن أنا في رمضان أبقى بتحرك وبقوم ومارس حياتي بصورة طبيعية. أنا ما وقفتش نشاطاتي أثناء رمضان، ويمكن هي دي المشكلة الرئيسية اللي بتواجهنا من سوء توزيع الطعام. لا أنا هاخد رمضان كله أجازة، أنا مش هشتغل في رمضان. لا رجاء عايزين ننسف هذه المقولة، عايزين ننساها، بالعكس احنا هنشتغل في رمضان، ومفيش مانع يبقى عندك مشروع جديد في رمضان، مفيش مانع يبقى عندك خطة جديدة تعملها في رمضان في شغلك او في حياتك على المستوى الشخصي. رمضان مش شهر للأكل والنوم، رمضان شهر للحركة والانتظام وتظبيط الوزن. بالعكس رمضان بالنسبة لنا هو الجيم اللي احنا مستنيينه من السنة للسنة عشان نظبط وزننا ونظبط أكلنا وتكون أمورنا طيبة من ناحية السكر والوزن والضغط ومشاكلنا كلها بالعكس تنتظم. هنا هقول لكم بقى معلومة جديدة وأحدث معلومة من الجمعية الأمريكية لأمراض القلب والسكري، قالت حاجة لطيفة جدا يمكن حبيت أشاركها مع حضراتكم، إن صيام رمضان بصورة آمنة لمريض السكر بيزود الدهون النافعة من 30-40%. شفتوا قد إيه إن الصيام لو إحنا مشينا بيه في صورة منظمة من غير ما إحنا نلخبط الدنيا بعد الفطار هيكون له فوائد، ودي برضو شفناها مع كتير من حضراتكم، حتى ما كناش لسه المعلومة دي أثبتت إن إحنا بعد رمضان نلاقي الدهون النافعة زادت. طب أنت مشيت، طب أنت اتحركت، طب أنت عملت رياضة خاصة رمضان؟ لا يا دكتورة، أنا مجرد إن أنا صمت بصورة آمنة زي ما حضراتكم وجهتوني، إن أنا نظمت علاجي ونظمت دوايا على الفطار مع السحور مع الوجبة الوسطى وما لخبطتش في الأكل. بالعكس أنا أكلي هو هو بتاع اليوم الطبيعي بتاعي، ولكن وزعته على مدار اليوم وما عملتش زيادة في مستويات السكر والدهون في الأكل بتاعي، وبالتالي النتائج ممتازة، الدهون النافعة زادت، الدهون الضارة بالتبعية طبعا بتقل، ويبتدي الشخص يحس إن هو خارج من رمضان بنتيجة ممتازة على مستويات السكر والدهون. هكتفي بهذه المعلومات، وفي انتظار أسئلة حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر، ومكالمات حضراتكم على 01427 8 9 4. استنونا بعد الفاصل.
هي الفرحة لها صوت
طبعا، كهكات للضحكات، جلجلة الأميات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تقول،
فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركة، فرقع لعبة هدايا عديات،
كهكات للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تبول،
فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركة، فرقع لعبة دياديات. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟
هل قلت لتوك عيد؟ حلو للشمس اضطربي وزدينا دفئا ونزيدي العيد اليوم اليوم هو عيدي
يا سيدي
بلبس فستان فستان هلبس بدلة تضحك هضحك لك هضحك أهي الزملة وهقول للدنيا توسع وتفضي مكان تاني للم فالعيد اليوم اليوم هو عيدي الأمة العربية أجمع بالفرح عيونه اللي هتلمع فالعيد يعيد لنا الضحكة كنجوم الكون اليوم نصدع
أيوة احنا نجوم اليوم
طبعا
أهلا بالعيد بقبي
أهلا
أشياء لو بعد الظهر لن يشبهها فرحاته أبدا
يا سيدي
قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طول فرفشة عالناس بتبان لعلع أنوار وألوان دندشة لمس وحركة فرقع لعبة دايع ديان
قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طول فرفشة عالناس بتبان لعلع أنوار وألوان دندشة لمس وحركة فرقع لعبة دايع ديان
فهمتي؟
فهمتي حاجة ولا عيد
هل قلت لتوك عيد
ورجعنا لكم بعد الفاصل دكتورة علياء الشربيني تسعينات اف ام وآخر حلقة من رمضانك حلو من غير سكر وحلقة خاصة عن القولون الغلبان والجهاز الهضمي ومشاكله المختلفة مع الصيام والسكري. يمكن أنا في اللينكات اللي فاتت اتكلمت مع حضراتكم على القولون وتنظيم الأكل وطبعا الكبد المتدهن وعلاقته بالسكري وعلاقته بلخبطة الأكل وإزاي إن إحنا مش عايزين نخرج من رمضان بدهون أكثر، بالعكس إحنا عايزين نخرج بدهون نافعة أكثر ودهون ضارة أقل ونقصان في الوزن. وخلينا متمسكين بهذه النصيحة وهذا الهدف طوال شهر رمضان وحياتنا عامة، هي دي الأهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. برضو من أهم الحاجات اللي عايزة أشاركها مع حضراتكم، سواء كنا بنتابع سكري أو أي حاجة، مشاكل بقى المريء وارتجاع المريء والحموضة المتكررة واللي بتزيد جدا جدا في فصل رمضان للأسف بعد الوجبات الرئيسية أو بعد وجبة الفطور. طبعا مريض السكري المدخن زيادة الوزن أو السمنة دي من أكتر الأشياء اللي بتجعل هذا العرض مزعج أو أكثر إزعاجا، وده برضو له حلول كتير. طبعا يمكن أهمها أن أنا برجع للطبيب المعالج بتاعي عشان ينظم لي أدوية المعدة، لو كان في حد لا قدر الله بيتابع قرحة في المعدة أو مشكلة في فم المريء أو ارتجاع مزمن لازم يرجع للطبيب بتاعه، لأن طبعا مع قصر مدة الطعام والأكل والصيام لفترات طويلة ممكن الحموضة تبتدي تزيد ويحصل نوع من أنواع الالتهابات في جدار المعدة الشديدة. يبقى هنا في الأول قبل ما نتكلم طبعا عن النصايح اللي أنا طبعا يمكن دوشتكم بيها من أول حلقة، بس مهم جدا إن أنا أسأل طبيبي إذا كان في بروتوكول معين خاص بالأدوية اللي بتقلل الحموضة وبتقلل الارتجاع ومواعيدها، وهل الجرعات هي هي؟ هل أنا محتاج أخد جرعة قبل الإفطار وجرعة قبل السحور؟ هل أنا محتاج أخد أدوية مساعدة عشان ما يحصلش نوع من أنواع الارتجاع والحموضة الزائدة أثناء الصيام وتبقى حاجة مزعجة ليا؟ وبصورة عامة طبعا من أهم طبعا النصايح هي الإكثار من شرب المياه أثناء فترة الإفطار، والتقليل من حاجتين مهمين جدا، الغازيات بصورة عامة وكذلك الأشياء اللي فيها نسبة الكافيين مرتفعة، لأن الحاجتين دول بيعملوا اضطراب في حركة المريء وبيخلوا نسبة الحموضة ترتفع. وخليني هنا أقول لحضراتكم معلومة مهمة جدا، من أكثر الأشياء اللي بتزعج القولون والمريء والوزن وكل حاجة أثناء الصيام فكرة اللي هي ربط الغازيات بالأكل، لأن طبعا فترة الأكل قصيرة وأنا لما ببتدي يبقى عندي الغازيات موجودة في الفطار وفي السحور وفي الوجبة الوسطى، ده بيعمل انتفاخ يعني رهيب في القولون وبيزود الحموضة جدا. ياريت ناخد من رمضان فرصة للبعد عن الغازيات بكل أنواعها، لأن الغازيات بيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا في تأثير على حركة القولون، لأنها بتنفخ القولون بصورة كبيرة مزعجة سريعة، فطبعا ده بيؤدي إلى نوع من أنواع العسر الهضم طبعا، حموضة عالية جدا، وبالتالي ده بيخلي دايما الشخص يعاني من آلام أثناء الصيام وبعد الإفطار. فياريت ان احنا فعلا فكرة ان احنا المشروبات الغازية أثناء رمضان، طبعا في كل وقت حقيقي هي لها أضرار كتيرة زي ما حضراتكم عارفين، على العظام وعلى الأسنان والهشاشة، طبعا ده من الحاجات اللي هي الشائعة عنها. لكن في رمضان، لأن الوقت اللي احنا بناكل فيه للأسف هو وقت قصير حوالي من 8-9 ساعات، ففكرة الغازيات هنا هتبقى مزعجة جدا للقولون والمريء، وممكن تزود كمان المشاكل بتاعة الحصوات لو حد بيعاني من حصوات في الكلى. طبعا بتزيد قوي طبعا نتيجة الجفاف أثناء الصيام ونتيجة الغازيات اللي فيها أملاح كتيرة جدا، ممكن تترسب وتعمل مشاكل في الكلى. فياريت ان احنا نبتدي نستبدل الغازيات بالمشروبات الطبيعية قليلة السكر، نحاول ان احنا يكون عندنا سكر بديل على قد ما نقدر، ممكن نستعين بيه لو انا بحب اخد الحاجة مسكرة ممكن نستعين بالسكر البديل. وطبعا ارجع لطبيبك عشان تعرف أنواع السكر البديل الآمنة اللي غالبا مصدرها بيبقى نباتي، مش فيها أسبرتام ولا سكريم المادة اللي هي مزعجة أو اللي هي غير نقدر نقول مثبت فعاليتها أو أمنها. حاجة مهمة جدا برضو إن احنا شرب المية نخليه يا إما قبل الأكل يا إما بعد الأكل، بلاش يكون أثناء الأكل، بلاش يكون أثناء الأكل، لأن ده من الحاجات اللي برضو بتربك القولون وتعمل دربكة أثناء الوجبة بتاعتنا أو أثناء الهضم بتاعنا. نحاول إن احنا ننظم مواعيد المشروبات وتكون هي فترة السناك أو الفترة اللي هي ما بعد الإفطار بساعة إلى اتنين لو هناخد مشروب دافئ، حتى لو اعتمدنا على الحاجات اللي فيها كافيين يبقى يكون على يعني على الأكثر بقى هنقول كوب واحد. ما ينفعش إن أنا أشرب 3 كوبايات يعني قهوة أو كافيين في فترة 8-9 ساعات، برضو ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا في القولون وفي المريء، ويخليني أكثر عرضة لمشاكل الارتجاع بتاعة المريء. نصيحة أخيرة لحضراتكم، وحضراتكم داخلين على العيد، نفتكر حاجة مهمة جدا، الكحك والبسكوت والغريبة حاجات جميلة ولطيفة بس بكميات محدودة. أكثر الحاجات طبعا أمانا في اللي أنا قلتهم دول هم البسكوت، ممكن تكون من 3-4 في أول يوم، لكن الكحك والغريبة واحد واحد. وكل عام وحضراتكم بخير، ويا رب دايما رمضانكم حلو من غير سكر، ودمتم دايما بصحة وسعادة.
كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة بره وجوه كله اخوه بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريل فرق وهنوا سوا واتمنوا باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل اخوه كله فرح وهنا وزغاريل غنوا معايا.